بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، كنا منذ حوالي 3 أشهر قد قمنا بعمل استبيان في هذا المسجد، ملأناه وحللنا النتائج حتى نعرف أين مكمن الخلل، لماذا نقع في مخالفات شرعية. وقد وزع الاستبيان في 3 مساجد أخرى، والحمد لله الآن عندنا حوالي 770 نتيجة حللناها، ووجدنا يا ترى ما هو السبب الرئيس من بين الأسباب التي وصل عددها 43 سبب، ما هو السبب الرئيس لوقوع الناس في المعاصي هذه الأيام؟ حقيقة إخواني، كان السبب الأول بلا منازع هو حجم المغريات والفتن وضغط المجتمع أكبر من قدرتي على المقاومة كبشر من لحم ودم ونوازع. أكثر الناس اختاروا هذا السبب بنسبة 53.8%، حوالي 54%، أكثر من نصف المصلين يعتقد أنه يقع في أخطاء لأن الفتن أكبر منه، لا يستطيع كبشر ضعيف أن يقاوم هذه الفتن، صعب مستحيل. السبب الذي كان بعده كان بنسبة حوالي 35%، يعني بفارق كبير نتعرض له فيما بعد إن شاء الله. لكن إخواني، سبب بهذا الحجم حري بنا أن نقف عنده طويلا حقيقة. بإذن الله تعالى سوف نعرض لهذه الأسباب واحدا واحدا، ونحاول أن نتعاون سوية حتى نصل إلى حلول، لعلنا في يوم من الأيام نذكر في الملأ الأعلى عند الله سبحانه وتعالى ويقال: أهل مسجد مصعب بن عمير يحبون الله ورسوله ويطيعون الله ورسوله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المقبولين. أحبتي الكرام، كنت قد قدمت قبل أن نتناول هذه الأسباب الواحد تلو الآخر، قدمت بالحديث عن محبة الله ورسوله، لنقول لأنفسنا حينئذ، نقول لأنفسنا ردا على هذا السؤال أو ردا على هذا السبب: الفتن أكبر مني وأقوى مني ولا أستطيع أن أترك التعلق بالفتن. قدمنا بالحديث عن محبة الله ورسوله لنقول: أين محبة الله إذن؟ وأين محبة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ أنت يا أخي إذا تعلق قلبك بالشهوات فإننا لا نحاول أن نترك قلبك خرابا بلقعا خاويا على عروشه دون محبة، وإنما نريد له أن يعمر بمحبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وإخواني، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، لا يمكن أن تملأ وعاء واحدا، كاسة واحدة لا يمكن أن تملأه بسائلين متضادين ولا يؤثر أحدهما على الآخر. إما أن يتعلق قلبك بالله بصفاء ونقاء، وأما أن يتعلق قلبك بالشهوات، وإذا حاولت مزجهما لابد أن ينقص من محبتك لله ومحبتك لرسوله صلى الله عليه وسلم. ولا تذكر مقولة ابن تيمية: والإنسان لا يترك محبوبا إلا بمحبوب آخر يكون أحب إليه منه، وليكن محبوب من الله عز وجل وكتاب الله ورسول الله عليه الصلاة والسلام. أو خوفا من مكروه: فالحب الفاسد إنما ينصرف القلب عنه بالحب الصالح أو بالخوف من الضرر إذن الأسلوب الأول أن تعلق قلبك بالله وبرسول الله وبكتاب الله. الأسلوب الثاني نقول لك فيه: أخي، إياك وإساءة الظن بالله. حقيقة عندما نجيب بهذا الجواب أن الفتن والمغريات وضغط المجتمع أقوى مني، أنا كإنسان من لحم ودم ونوازع، هذه العبارة يخشى أن فيها بعض إساءة الظن بالله عز وجل. كيف؟ مدلول هذا الكلام أن الله عز وجل جعل الدنيا مليئة بالفتن والشهوات، جعلني محفوفا بهذه الفتن، وجعلني أضعف من أن أقاوم هذه الفتن، ومع ذلك سوف يعاقبني ويعذبني إن وقعت في المعاصي. هل هذا يليق بكرم الله عز وجل؟ هل هذا يليق برحمة الله؟ هل هذا يليق بحكمة الله؟ هل هذا يليق بعلم الله عز وجل أن يجعلك أيها الإنسان أضعف من مقاومة الشهوات ومع ذلك يكلفك ويحاسبك ويعاقبك إن وقعت في الشهوات؟ هذا فيه يعني شيء من سوء الظن بالله عز وجل وانتقاص من عدله وحكمته ورحمته سبحانه وتعالى. تذكروا ما قالته أميمة رضي الله عنها حين جاءت مع النساء يبايعن النبي صلى الله عليه وسلم، نساء لكن المفهوم عندهن واضح، لما قال لهن رسول الله تبايعنني على كذا وكذا، البنود المتفق عليها، فبايعنه، قال لهن رسول الله ما استطعتن وطقتن، قال النساء الصادقات المؤمنات، لله ورسوله أرحم بنا منا بأنفسنا، لله ورسوله أرحم منا بأنفسنا. وهكذا المؤمن، لا يمكن أنت أيها المؤمن تظن نفسك أرحم بنفسك من الله عز وجل، تقول أنا مضطر أوقع في المعاصي لأن ربي ما أعطاني الوسائل الكافية، هل تظن نفسك أرحم من ربك عز وجل الذي هو أرحم من الوالدة بولدها؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ وما كان ربك نسيا، ربنا سبحانه وتعالى عندما شرع على لسان رسوله غض البصر وعفة اليد وتحصين الفرج وكل الشرائع التي يجدها الناس صعبة على نفوسهم، كان يعلم عز وجل أنه سوف تأتي أيام فيها فتن كقطع الليل المظلم، ما كان ربك نسيا ومع ذلك شرع لنا ما شرع، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. هذه الآيات جاءت بعد بيان العلاقة بين الرجل والمرأة، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، هذه الشرائع للتخفيف عنكم. وخلق الإنسان ضعيفا وكان بالمؤمنين رحيما، كم في القرآن نقرأ هذه الآية وكان بالمؤمنين رحيما. إخواني عندما نتكلم عن رحمة الله عز وجل ينصرف ذهننا دائما إلى رحمة الله في الآخرة، إلى رحمة الله بإدخالنا الجنة وعدم تعذيبنا في النار، لكن هناك جانب مهم جدا من الرحمة ألا وهو الرحمة في التشريع. ربنا سبحانه وتعالى تتجلى رحمته في تشريعه، قال الله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما دام كلفك رب سبحانه وتعالى، ربك كلفك بهذه التكاليف إذن هو يعلم أنها بوسعك وطاقتك، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. إذن إخواني مقولتنا هذه أننا يعني الفتن أقوى منا قد تكون تعبيرا عن هزيمة داخلية وتهرب من المسؤولية، فنلقي بالملامة على الشريعة التي لا نستطيع الالتزام بها، وهذا قد يكون أقبح من الذنب ذاته. إذن بداية الخطر أن نبرر لأنفسنا، بداية الخطر أن يصل الإنسان لمرحلة يظن نفسه أرحم من الله سبحانه وتعالى، حاشا وكلا أبدا، هو الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. إذن الأسلوب الثاني حتى تعين نفسك على ترك المعاصي وترك التعلق بالشهوات أن تستحضر أن الله تعالى ما كلفك بشيء إلا هو وهو يعلم أنه بوسعك وطاقتك. ثالثا استمد القوة من العظيم القوي سبحانه وتعالى، تكلمنا عن عظمة الله عز وجل حتى نقول في الختام أنت بالله قوي، أنت بالله قوي. نعم الفتن والشهوات وضغط المجتمع أقوى منك أنت، لكنها ليست أكبر من الله سبحانه وتعالى، فالله أكبر. إخواني نحن في اليوم الواحد نقول في صلاتنا على الأقل 17 مرة في الركعات الواجبة في أركان الصلاة إياك نعبد وإياك نستعين، وإياك نستعين، ما فائدة إياك نستعين إلا في مثل هذا المقام مقاومة الشهوات والفتن والثبات على الحق 17 مرة في اليوم الواحد وإياك نستعين، ونقول أكثر منها بكثير ما لا يحصى الله أكبر في انتقالاتنا في الصلاة وفي كلامنا الله أكبر. إذن الله أكبر من الشهوات، هي قوية وثقيلة وكثيرة في هذه الأيام كقطع الليل المظلم، لكن الله أقوى منها وأكبر منها، فاستمد القوة من القوي سبحانه وتعالى. قال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وقال تعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم. أنت الآن في معركة مع الشهوات، في معركة مع الفتن، لكن إن ينصرك الله فلا غالب لك. وقال تعالى في الحديث القدسي ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني احتمى بي والتجأ إلي لأعيذنه، وعد الله لا يخلف الله الميعاد، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. إذن أنت قوي بالله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك احفظ الله تجده تجاهك، يقول لك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، يقول لك وإن الصبر يأتي من الله على قدر البلاء. أنت قوي بالله سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل في الحديث القدسي الصحيح أنا عند حسن ظن عبدي بي، تظن يا عبد أنك إذا التجأت إلى الله يا رب أعني على ترك هذه المعصية ربنا سيخذلك، قال تعالى: أنا عند حسن ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني، والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاة. وقال تعالى في نفس الحديث: ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. سبحانه وتعالى بعظمته، سبحانه وتعالى، هل تظن أن هذا العظيم سوف يخذلك إذا طلبت منه النصرة والإعانة وأن يمدك بالقوة؟ ابن القيم رحمه الله وصف حال الإنسان الذي ينكسر ويذل نفسه أمام الله، قل: يا رب أنا مش قادر، خلص أنا لا أستطيع أن أقاوم الفتن والشهوات، يا رب أنا ذليل طريح بين يديك، أعني يا رب. يصف ابن القيم حال هذا الإنسان بكلام عظيم جميل، اسمعوا وعوا بارك الله فيكم، حال الذي يلتجئ إلى الله ليعينه على الفتن. قال: هو كابن كان في كنف أبيه يغذوه بأطيب الطعام والشراب واللباس، ويربيه أحسن التربية، ويرقيه على درجات الكمال أتم الترقية، وهو القيم بمصالحه كلها، أبوه القائم على كل شؤونه. فبعثه أبوه في حاجة، فخرج عليه في طريقه عدو قطاع طريق، فأسروه وكتفوه وسدوا وثاقه، أمسكوا هذا الابن وربطوه وأخذوه، ثم ذهبوا به إلى بلاد الأعداء فساموه سوء العذاب وعاملوه بضد ما كان أبوه يعامله به من النعيم والرغد والدلع والدلال، أصبح في يد أناس لا يرحمون. فهو يتذكر تربية والده وإحسانه إليه الفينة بعد الفينة، فتهيج من قلبه الحسرات كلما رأى حاله، ويتذكر ما كان عليه وكل ما كان فيه. طبعا هذا حالنا مع الشيطان، آسرنا ومعذبنا في هذه الدنيا. قال: فبينما هو في أسر عدوه يسومه سوء العذاب ويريد نحره في آخر الأمر، إذ حانت منه التفاتة نحو ديار أبيه، فرأى أباه منه قريبا، فسعى إليه الولد وألقى نفسه عليه وانطرح بين يديه يستغيث: يا أبتاه يا أبتاه، انظر إلى ولدك وما هو فيه، انظر إلى ولدك وما هو فيه. ودموعه تستبق على خديه قد اعتنق أباه وعدوه في طلبه، حتى وقف على رأسه وهو ملتزم لوالده ممسك به. تصور هذا المشهد، هذا الولد انطرح على والده والعدو الآن بالسيف أمامهما. قال: فهل تظنون أن والده يسلمه مع هذا الحال إلى عدوه ويخلي بينه وبينهم؟ فما الظن بمن هو أرحم الراحمين، فما الظن بمن هو أرحم الراحمين، أرحم بعبده من الوالد بولده، ومن الوالدة بولدها، إذا فر عبده إليه وهرب من الشهوات إليه وألقى بنفسه طريحا ببابه يمرغ خده في ثرى أعتابه باكيا بين يديه يقول: يا رب يا رب ارحم من لا راحم له سواك، ولا ناصر له سواك، ولا مؤوي له سواك، ولا مغيث له سواك، مسكينك وفقيرك وسائلك ومؤملك، لا ملجأ ولا ملجأ له منك إلا إليك، أنت معاده وبك ملاذه، يا رب أعني على الصمود أمام هذه الفتنة، يا رب احميني من الشيطان ووساوسه. ماذا تظنون الله تعالى فاعلا؟ يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يكسرون عظما أنت جابره. إذن إخواني، نستعين بالله عز وجل، هو القوي، إذا استمددت القوة من ربك فلن يقف أمامك شيء أبدا أبدا. رابعا، أن تعيش في هذه الدنيا بنفسية من ينتظر المركبة للرحيل إلى دار النعيم، يعني تعيش على هذه الأرض وعينك على الدنيا. ابن القيم وصف حالة أستاذه ابن تيمية، قال: فسبحان، يعني ذكر من محاسن ابن تيمية وهدوء نفسه وثباته وقوته في الحق، ثم قال: فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه. هؤلاء الناس الثابتون وكانوا يرون الجنة عيانا، فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه، وفتح لهم أبوابها في دار العمل في الدنيا، فآتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إليها. ترى أحيانا أناس على وجههم السكينة والطمأنينة والبشر، وكأنهم الآن يشمون رائحة الجنة، خلاص هم يعني يحسون أن هذه العشرة أو العشرين أو الثلاثين أو الخمسين سنة الباقية لحظات تمر، هم الآن بانتظار المركب، ينظرون إلى ساعاتهم بانتظار المركب حتى يأخذهم إلى الدار الآخرة. تصوروا إخواني إنسانا ينتظر المركب حتى يأخذه إلى مكان، وأمامه كأس شراب، يقال له: شربت هذا الكأس نذهب بك إلى التعذيب والتنكيل والسجن والتحريق، إن لم تشرب هذا الكأس نذهب بك إلى دار النعيم، إلى أنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. تراه يشرب الكأس يتعلق بهذه الشهوة البسيطة أن يعلق نفسه بالآخرة. تصوروا إنسان المحكوم عليه بالإعدام يقال له بعد ساعة سوف تعدم، هذا الإنسان لو علم أن مصيره بعد الإعدام إلى جهنم، بالله عليكم هل سيصر إن وجد أمامه أصناف في هذه الساعة جاءوا له بأصناف الطعام والشراب والملابس والحسنوات؟ ساعة معك ساعة تتمتع، ثم بعد ذلك الإعدام، ثم بعد الإعدام إلى جهنم وبئس المصير. يتمتع إخواني. في المقابل إنسان يقال له بعد ساعة الإعدام، وبعد الإعدام المصير إلى الجنة، رؤية وجه الله الكريم وصحبة الأنبياء والصالحين وكل النعيم الذي لا تدركه الأبصار. هذا الإنسان هل سيضره وهل سيتأذى إذا كان في هذه الساعة قطع وحرق ومزق وفقعت عينه وتخلعت أظافره؟ والله يمكن يستمتع، يقول هذا آخر وعدي بالدنيا والحمد لله، خلينا يعني نشوف شو بدأ تسوي فينا الدنيا ثم بعد ذلك إلى جنات النعيم. لن تؤثر في هذه الساعة، والحياة كلها صبر ساعة، الحياة كلها صبر ساعة إخواني. إذن علق نفسك بالآخرة، علق نفسك بالآخرة. خامسا اسأل نفسك حتى تصمد أمام الفتنة، هل هي الفتنة بالفعل بحد ذاتها قوية، أم أننا نحن الذين نقويها ونضخمها ونحيط أنفسنا بها ثم نقول بعد ذلك مش قادر أقاوم الفتنة؟ إخواني أنا أستغرب حقيقة عندما نكون جالسين في محاضرة أو في اجتماع، تجد شاب يبدو عليه الالتزام أو فتاة يبدو عليها الالتزام ونغمة جوالها أغنية أجنبية، تستغرب عندما تجد شاب يقول لك والله أنا مش قادر أقاوم الفتن، بصلي وبقطع، تنظر إلى موبايله ترى عليه صورة امرأة أو صورة مغنية. تستغرب من إنسان مدير في شركة يعين في شركته متبرجات، ثم بعد ذلك يأتي إليك يشكو من قسوة القلب. أنت أخي أحط نفسك بالفتنة، أحط نفسك بالشهوة، وبعد ذلك تقول لا أستطيع لا أستطيع. العاقل لا يحوم حول الفتنة ولا يحيط نفسه بها. ثم إخواني حقيقة ربنا سبحانه وتعالى جعل الحلال يسيرا، لكن نحن الذين نصاعبه. يعني الشباب أكبر مشكلة للشباب والشياب حتى الآن هي مشكلة فتنة النساء. قال عليه الصلاة والسلام ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. هل ربنا صعب الزواج أم أننا نحن الذين نصاعبه؟ الشاب الجامعي الذي ينفق الآلاف المؤلفة على كورسات ومساقات يفشل فيها في النهاية والأب بفت. طب يا أخي أعطي ابنك 3000 دينار وزوج زيجة بالحلال، مش شرط تكون أحسن نساء الدنيا، تعف بها نفسه. أنت أيها الشاب، والله أعرف صديقا حميما لي رفض والده، التزم، تعرف على الله سبحانه وتعالى، عرف طريق الحق، التزم، اتصل بوالدي، يا والدي أنا مش قادر، أنا بدي ألتزم وفتنة النساء هذه أنا لا أستطيعها. قال يا ابني أنت أيها الأيام شباب، دبر حالك. يا والدي أنت بتعطيني علشان أصرف على الجامعة، طب أعطيني كمان شوي علشان أتزوج. لا دبر حالك، أنت زيك زي باقي الشباب. فالشاب عصى والده وتزوج فتاة. قال يعني وصلت المرحلة، يعني حقيقة ابتليت، قال ابتليت في أول الزواج، وصلت مرحلة أني أذهب حتى أحط الكوارتر، هذا في أمريكا يحط الكوارتر وينزل له سندويشة وينزل له كاس عصير يشربه، قال والله أضع يدي في جيبتي ما أجد حتى كوارتر، يعني ما أجد 25 سنتا ربع دولار. لكن بعد ذلك أنا يعني سبحان الله هذا الكلام قاله لي من سنوات طوال، الآن ما شاء الله ربنا فتح عليه من واسع فضله. صبر، لكن بعد ذلك ربنا لا يخذل من لجأ إليه سبحانه وتعالى. فالحلال ليس صعبا والفتنة أصعب، ولكن نحن الذين نصاعب الحلال على أنفسنا أحيانا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين إمام المجاهدين قرة عيون الموحدين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي الكرام، سادسا حتى نعين أنفسنا على ترك التعلق بالفتنة، انظر إلى ما فعله الإيمان، انظر إلى ما فعله الإيمان بأناس من لحم وبشر ونوازع مثلك. أنت بتقول أنا يا أخي أنا لحم وبشر، يا أخي أنت شايف العمالة بيحصل، لا أستطيع. الذي يحصل بيقطع الحجارة، بيهز الحجارة، أنا لا أستطيع. انظر أنت يا من لا تستطيع لأنك من لحم وبشر ونوازع، انظر إلى ما فعله الإيمان بأناس مثلك تماما، ليسوا ملائكة، ليسوا صحابة، ليسوا تابعين. إخواني إن كان الجبل ربنا يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، جبل أصم، ما بالك بإنسان جعل الله فيه مشاعر تستجاش، عواطف، أحاسيس. ربنا سبحانه وتعالى أي نعم جعل فيك عواطف تنجذب للشهوات، ولكن من حكمته ورحمته أن جعل هذه العواطف فيها قابلية أن تنجذب وتتأثر بكلامه سبحانه وتعالى وبالإيمان أكثر من هذه الشهوات. إخواني انظروا إلى المجاهد الذي يحمل سلاحه البصير، يتنقل من جبل إلى جبل بنعال قديمة مقطعة وبثياب لا تكاد تقيه برد الثلوج في رؤوس الجبال، ولا يكاد يجد أحيانا ما يسد به جوعته ولا يروي ظماءه، وهو بعيد عن زوجته وأولاده لسنوات لا يدري ما حل بهم. هو أيضا هذا الإنسان بشر من لحم ودم مثلك تماما، ولكن الإيمان يصنع العجيب. المنقبة البطلة التي يحاربها العالم الآن، العالم دول بأكملها تمنعها من دخول الجامعات، وزارات أوقاف توزع كتيبات بعنوان النقاب عادة وليس عبادة في بعض الدول، إذاعات قرآن تقول النقاب من فقه الماضي ونحن اليوم في فقه الحاضر، صحف في بعض البلدان تمهد الطريق فتنشر أخبار 104 حالات جريمة متسترة بالنقاب، أما لا حديث عن الجرائم الناتجة عن قلة الحياء. وبرلمانات تتقدم بمشاريع قرارات لمنع النقاب في المرافق العامة وفي المدارس، قصف من كل المحاور على هذه المنقبة العشرينية والثلاثينية، فتاة مسكينة ضعيفة بنيتها ضعيفة ما بيدها حيلة، لا تستطيع حيلة ولا تهتدي سبيلا. وترى أكثر الفتيات من حولها طبعا قد ضربنا بقيم الحياء والستر والوقار عرض الحائط، وقد لا تجد في محيطها من يشد أسرها ويشركها في أمرها. هي الآن طالبة سنة سادسة طب، وما بقي بينها وبين الشهادة والمكانة المرموقة في الجامعة ما بقي بينها وبين شهادة الطب وبين الجنيهات الكثيرة إلا التقدم للامتحان، والآن يصدر القرار ممنوع دخول الامتحانات للمنقبات. هذه الطالبة بنت 22 23، والدها فلاح فقير الحال قد رق عظمه وتجعد وجهه، وترى إخوانها من حولها كالصيصان الصغار ينتظرون من يطعمهم. تريد هي أن تسند والدها وتكفل إخوتها، لكنها الآن تمنع من دخول اختبارات هي كفء لها، في ذهنها في قلبها المعلومات الكافية للإجابة عن هذا السؤال. تشتكي إلى المحكمة مطالبة أن خصصوا امرأة للكشف عن هويتي، أنتم تشكون في أنني أنا المتقدمة، إيت بامرأة وأنا أكشف لها عن وجهي. وبعد جلسات يصدر القاضي الجلف قراره ضدها، حتى المحبون لها والمخلصون من حولها يعني يدعونها إلى التنازل، أنت مضطرة في هذه الحالة تنازلي. وهي تحس أنه في مثل هذا الوضع، في مثل هذا الظرف بالذات، بغض النظر عن حكم النقاب، لكن بعد صمود طويل إن أجابتهم إلى ما يدعونه إليها، إن أجابتهم إلى ما يدعونها إليه ودخلت كليتها بعد 6 سنوات دون نقاب هذه المرة، فإن ذلك سيكون الطعنة التي تجهز على الجريح المسمى شموخ المسلمات، الشموخ في المسلمات، وسط مهرجان احتفالي ونشوة وشماتة من دعاة التبرج أعداء الفضيلة، فتصمد وتضحي بالشهادة في سبيل الله عز وجل. هذه إخواني، هذه المنقبة البطلة، هذه اللبؤة الصامدة هي أيضا إنسانة من لحم ودم ونوازع، لكن الإيمان يصنع الأعجيب. ستمر الأيام، ستصمد هذه الفتاة وتموت من غير شهادة، ويموت رئيس الجامعة ورئيس رئيس الجامعة ورئيس رئيس رئيس الجامعة، وسيموت الذين نفذوا القرار والجنود أو الشرطة الذين أشرفوا على تنفيذ هذا القرار، سيموتون جميعا. وفي النهاية وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، فحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه ينضح. إذن إخواني، انظر، انظر إلى من حولك من نماذج الشهامة والعزة والبطولة، وناس من لحم ودم ونوازع مساكين مثلك، عندهم هرمونات وعندهم نواقل عصبية وعندهم كل ما في الإنسان، لكن مع ذلك، مع ذلك الإيمان يصنع الأعجيب. فاستعن بالله واستمد القوة منه عز وجل وحده، ولا والله لن يخذلك، فهو أرحم وأحكم وأعلم من ذلك. ثم إني داع فأمنوا، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا رب العالمين. اللهم افتح لإخواننا المجاهدين من أبواب جنتك ليشتموا من ريحها وتصبرهم به على ما يلقونه من بلايا يا رب العالمين. اللهم اجعل ما يلقونه بردا وسلاما عليهم يا من جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم لا ترفع للمنافقين راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عظة وعبرة وآية يا رب العالمين. اللهم كن مع أخواتنا المنقبات في كل مكان، اللهم كن مع أخواتنا المنقبات في كل مكان، اللهم ثبتهن وصبرهن وعجل بالفرج لنا ولهن يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت فتنة في القوم فاقبضنا إليك غير مفتونين، نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا لحبك. اللهم من ولي من أمر المسلمين شيئا فاهده إلى العمل بكتابك وسنة نبيك وتولي أوليائك ومعاداة أعدائك يا رب العالمين. اللهم اللهم ارحم شهداء المسلمين، اللهم ارحم شهداء المسلمين، اللهم ارحم شهداء المسلمين، وفك قيد المأسورين من المسلمين، واكفنا واكفهم بحفظك يا أرحم الراحمين، اكفنا جميعا أعداءك يا رب العالمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.